فقد انتهينا بتفسير سورة الفتح إلى قول الله تبارك وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. قال الألوسي: قال مجاهد وغيره: المخلفون من الأعراب هم زهيلة ومزينة وغفار وأشجع والدين وأسلم. فيقول لك المخلفون من الأعراب، يعني المقصود هذه القبائل. استنكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد المسير إلى مكة عاما حديبيا معتمرا ليخرجوا معه، لأنه توقع أن تعرض له قريش بحرب أو أن يخرجوه عن المسجد الحرام. وأحرم هو صلى الله عليه وسلم وساق معه الأدية ليعلن المشركين أنه لا يريد حربا. ورأى أولئك الأعراف المخلفين أنه صلى الله عليه وسلم يستقبل عددا عظيما من قريش وسخيف وكلانة والقبائل المجاورين مكة وهم الأحاديث، ولم يكن الإيمان تنكر من قلوب هؤلاء الأعراف، فقعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا وقالوا: نذهب إلى قوم قد غدوه في عكر ناره بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم. إذا كان هؤلاء غدوه في عكر ناره، هنا أتوا يقولون بذلك غدوة أحد، وغدوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة، والحديبية كانت بعد ذلك بثلاث سنين في الثالثة من الهجرة. فقال هؤلاء القبائل الذين لما يكن قد تنكد الإيمان في قلوبهم حين استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه معه إلى الحديبية، قالوا: نذهب إلى قوم قد غدوه في عكر ناره للمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم. وقالوا هؤلاء العرب، قالوا: لن يرجع محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من هذه السفرة. سيذهبون إلى مكة وسوف يستأثرهم المشركون استئصالا بحيث لا يبقى منهم أحد، لا يبقى رسول عليه السلام ولا يبقى أحد من أصحابه. هذا هو ظن السوء الذي ظنوه كما بين الله تبارك وتعالى. فقضحهم الله تعالى في هذه الآية: فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم، يعني قبل أن يعني يعود إليهم ويقابلهم، أوحى الله سبحانه وتعالى بما قالوه وبما سوف يقول له. ولذلك جاءت الآية: سيقول في المستقبل، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قولهم قبل أن يصل إليهم، فلما وصل إليهم كان كذلك، وقع فعلا ما أخبر به الله سبحانه وتعالى. والمخلفون جمع مخلف، وهو المتروك في المكان خلف الخارجين من البلد، مأخوذ من الخلف، وضده المقدم. المقدم يكون للأمام، والمخلف الذي يفرق في المكان خلف الخارجين من البلد. سيقول لك المخلفون من الأعراب، والأعراب في المشهور هم سكان البادية من العرب لا واحد له، أي سيقول لك المتروكون الغير خارجين معك معتذرين إليك، شغلتنا عن الذهاب معك أموالنا وأهلنا، إن لم يكن لنا من يقوم بحفظ الأموال والأهل ويحميها عن الضياع. ولعل ذكر الأهل بعد الأموال هو من باب الترقي، هذا من إيه؟ من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى. لماذا؟ لأنه لا شك أن حفظ الأهل عند غير الغيرة أهم من حفظ الأموال، فهذا ترقي من الأدنى إلى الأعلى. فغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يعني استغفر لنا الله تعالى ليغفر لنا تخلفنا عنك حيث لم يكن عنك كاتل في طاعتك، وإنما كان ذلك الداعي وهو أننا خفينا على أموالنا وأهلنا. يقول الله سبحانه وتعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهذا هو النفاق الأعظم، أن يتغير اللسان والقلب، فكلامهم خارج من طرف لسانهم غير مطابق لما في القلوب والجلال. وهذا الكذب الكذب المصرح بقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهذا يعني الكذب رامع بما تضمنه الكلام من الخبر عن تخلفهم انه لضروره، هذا كان كذبا منهم انهم تخلفوا لاجل ضروره داعيه الى التخلف وهي القيام بمصالحهم التي لا بد منها وعدم ان يقوموا بها لو ذهبوا هم مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث استنفرهم. كذلك تستغفر لنا، هذا يتضمن اعترافهم بانهم مذنبون، وايضا يرجع الى ان دعاءه لهم يفيدهم فائده لازمه لهم. فان يعني ان الكذب هو قولهم استغفر لنا واضح، او لان حالهم يعني لا يطابق الواقع بحسب الاعتقاد. قال ابن كثير استغفر لنا ذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد، يعني ليس على سبيل انهم فعلا راغبون في استغفار النبي عليه السلام لهم حتى يعود عليه بالعفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو تقية ومصانعة. استغفر لنا وضع هذه التقية ومصانعة، لكن في الحقيقة هم يعني لا يقولون ذلك على سبيل الاعتقاد. قال القاطبي قوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم تكريم لهم في اعتذارهم، وأن الذي خلفهم ليس بما يقولون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا هذا الاعتذار الذي يدعونهم كاذبون فيه، والذي خلفهم ليس قولهم تغلقنا أموالنا وأهلنا، وإنما الذي خلفه هو الشك في الله والنفاق. كذلك أيضا طلبهم الاستغفار استغفر لنا ليس بصادر عن حقيقة، لماذا؟ لأنه صادر بألسنتهم بغير توبة منهم ولا ندم على ما سلف منهم من معصية التخلف، وفيه إيهان بأن اللسان لا عبرة به ما لم يكن مترجما عن الاعتقاد الحق. قال تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيكم تعالى وتقدم، وهو العليم بسرائركم وضمائركم وإن صانعتمونا وتابعتمونا، ولهذا قال بل كان الله بما تعملون خبيرا. وقال القاسمي أي لا أحد يمنعه تعالى من ذلك لأنه لا يغالبه غالب، إشارة إلى عدم فائدة استغفاره لهم مع بقائهم على كذبهم ونفاقهم، ولذا هددهم بقوله بل كان الله بما تعملون خبيرا أي سيجازيكم عليه. فقوله تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا إن أراد بكم ضرا قيل يعني ضرا يعني أمرا يضركم كهزيمة أو غير ذلك، أو أراد بكم نفعا أي نصرا وغنيمة. وهذا رد عليهم حين ظنوا أن التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر ويعد لهم النفع. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يقول الألوسي وحاصل معنى الآية قل لهم إلا أحد يدفع ضره ولا نفعه تعالى، فليس الثغر بالأهل والمال عذرا، فلا ذاك يدفع الضر إن أراد الله عز وجل ولا مواجهة العدو تمنع نفعا إن أراد بكم نفعا. يعني هذا الجواب جامع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم قل فلن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا، يعني هل إذا بقيتم في أموالكم وأهليكم خشية ضياعها إذا أنتم نفرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا التخلف يجلب لكم نفعا؟ كلا، بل لو أراد الله أن ينزل لكم الضر وبأهليكم وبأموالكم وأنتم في وسطهم لما رد قضاء الله سبحانه وتعالى أراد. كذلك أن تنتظرون أن الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام يضركم بهزيمة أو بقتل أو بنحو ذلك، فلو شاء الله سبحانه وتعالى أن يعني يقدر نصرا وغنيمة فلا رد لقضائه، مع أن الظاهر فيما تحتمون أنه خروج إلى هلكة. هذا هو المعنى، فلا أحد يدفع ضر الله ولا نفعه، فليس الشغل بالأهل والمال عذرا، فلا ذاك يدفع الضر إن أراد الله عز وجل ولا مغافقة العدو تمنع النفع إن أراد بكم نفعا. وهذا كلام جامع في الجواب فيه تعريض بغيرهم من المكفرين وبدلالة محل المكفرين. ثم ترقى سبحانه وتعالى إلى ما يتضمن تهديدا بقوله بل كان الله بما تعملون خبيرا، يعني بكل ما تعملون خبيرا، فيعلم سبحانه تخلفكم وقلبكم فيه ويجازيكم على ذلك. هذه الآية الكريمة فيها فن معروف عند علماء البيان معروف لها النفس والنفس. هذا فيها نفس، هذه الآية فيها نفس بسبب أن أفرق إيه المثلثاء والأمس في تفسير سورة الفرقان. أما النفس والنفس فهو أن يبصر شيئا أو أشياء إما تفصيلا بالنص على كل واحد أو إجمالا بأن يؤتى بلفظ يجتمع على متعدد ثم يذكر أشياء على عدد ذلك، كل واحد منها يرجع إلى واحد من المتقدم، ويفوض إلى عقل السامع ربط كل واحد إلى ما يليق به. لماذا؟ لأنه يؤمن النفس. فالنفس والنفس الإجمالي مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هنا لك فأين النفس لما تنسوها بقى نقول إيه بقى؟ طبعا قالوا ذلك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران. هل معنى ذلك أن أهل الكتاب سأموا مع بعض وانتحموا وتوحدوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا؟ هل هذا هو الرأي؟ هل هذا رأيهم في بعض؟ فهذا الدليل؟ أيوه نعم هذا هو الدليل في الآية. وقالت اليهود ليس في النصارى على شيء، وقالت النصارى ليس في النصارى، نحن نقول لهم إيه؟ كلاكما محق، كلاكما على حق، يعني هم فهو نقصدقون ونقصدقون. اليهود حينما قالوا ليس في النصارى شيء نقول لهم أنتم صادقون ونطقتم بالحق أليس اليهود على شيء، واليهود لما قالوا ليس في النصارى على شيء نقول لهم صدقتم فليس في النصارى أيضا على شيء، وكلاكما ليس على شيء. فهم رأيهم في بعضهم من بعض أنهم كلهم يعني اليهود قالوا إيه لما يعني إذا كان هنا فيها في الآية وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ففي هنا إجمال في النفس، أين النفس المبدل؟ وقالوا حرف الواو، في إجمال هنا حرف الواو واضح. مين اللي قال؟ أيوة كل فعل. فإذا هو في نفس مبدل في حرف الواو وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لكن حينما نريد ان ننكر ما نفذ الواو ونفرد الكلام نفضل نقول ايه؟ وقالت اليهود لن يدخل الجنه الا اليهود، وقالت النصارى لن يدخل الجنه الا النصارى، وانما سوغ الاجمال في النفس. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى اجمل هنا في هذا النفس؟ ايه الحكمه الله اجمل في هذا النفس؟ سوغ الاجمال في النفس ثبوت العناد بين اليهود والنصارى. فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول الفريق الآخر الجنة، والدليل الآية التي بعدها وهي قول سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وطبعا كلاهما محق. وثق بالعقل في أنه يرد كل قول إلى فريقه لأجل الله. إذا الإذنان هنا في الواو جائز ليه وسائر ليه؟ لأن الله مأمور، لأن العاقل إنسان العاقل الذي يعي الكلام الذي يقرأه في القرآن الكريم يفهم أن وقالوا مجمل يعني هنا إجمال في النفس في هذه الواو، لأن الشخص العاقل يستطيع أن يرد كل قول إلى فريقه ويضمن النفس. فلا يتصور أن واحد هو يقرأ الآيات خاصة لما يراعي السياق في الآية بعدها وقالت وقريبة منها جدا أن يكون هم الذين اتفقوا ان تدخل الجنه كل يهودي او نصراني، لا ده اليهود قالوا لا يدخل الجنه الا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لا يدخل الجنه الا من كان نصراني. فهذا انموذج من نماذج الايه؟ يعني الاجمال في النفس. يمكن يعني يكون الاجمال في النكر لا في النفس، يعني يؤتى بمتعدد ثم بلفظ يجتمع على متعدد يصلح لهما، مثلا قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. ليس نفس ثم اتى النفس في قوله من الخيط من الخيط على قول ابي عبيده ان الخيط الاسود اريد به الفجر الكاذب لا الليل حتى يتبين لكم الفجر الصادق من الفجر الكاذب. فالفجر الكاذب هو ايه؟ الخيط الاسود. واضح تكون الامثله بكلمه من الفجر نسل في قوله ايه؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود يعني الفجر الصادق من الفجر الكاذب يعني كلاهما فجر. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالإجمال. أما في حالة التفصيل فهو قسمان، أحدهما أن يكون على ترتيب لك تقبل سبحانه وتعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. جعل لكم الترتيب إيه؟ الأول الليل وبعدين النهار ثم قال لتسكنوا فيه وقال ولتبتغوا من فضله. طيب السكون راجع إلى الليل والإطراء راجع إلى النهار. واضح؟ فهنا الاجمال اتى على على ترتيب ايه؟ على ترتيب الله جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا بالفضل. واضح؟ هذا في الترتيب. وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. وقال تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محكورا. طيب اللوم راجع الى تقعد ملوما محسورا. اللوم راجع الى البخل ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك. ومحسورا راجع الى الاكراه ولا تبسطها كل البسط فتقعد محسورا، لان معناه معنى محسورا منقطعا لا شيء عندك. كذلك قوله تعالى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر هو راجع إلى قوله ألم يجدك يتيما فآوى، وقوله وأما السائل فلا تنهر راجع إلى قوله ووجدك ضالا فهدى. أقصد وأما السائل فترهب نعم لا ترتيب هنا احنا هنا في ترتيبين وعلى الترتيب انا عارف ليه قلت كده. هقول له الاول الم يجدك يتيما فاوى فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاوى. طيب قوله بعد ذلك فاما اليتيم فتقهر ترجع الى قوله الم يجدك يتيما فاوى واما السائل فلا تنهر. انتم بادرتم الى فهم ان السائل المقصود به الذي يسال المال. واضح؟ لكن لو فهمنا قوله تعالى وجدك ضالا فهدى، ضالا معناه غافلا عما اوحاه الله اليك من الهدى والفرقان. قال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. واضح؟ فاذا ضل يعني عما اوحى اليك من النور والفرقان والقراءه. على هذا وأن السائلة فلا تنهض قال مجاهد يعني السائل عن العلم، السائل عن العلم فإن للسائل حقا والسائل قد يكون أو يدخل فيه أهل الكتاب الذين يأتون ليجادلوه عليه السلام ويسألوه أو جفاف الأعراب أو يعني كما جاء في قصة إيه عبد وطالب في قصة الأعمى. فإذا وأما السائل فترهب يعني إن كان في الأولى ألم يستكين الفأوى هذه يرجع عليها قوله فأما اليتيم فلا تقهر فكما آواك الله فعامل اليتيم بالمسكين. وأما السائل فلا تنهر كما أن الله امتن عليك بهذا العلم وهذا النور وهذا الوحي فلا تنهر من أتى يختلف بك هذا العلم. وأما بنعمة ربك فحدث هذه يرجع إلى قوله ووجدك عائلا فأغنى. قد يكون النفس والنفس التفصيلي على عكس التفصيل الذي ذكرناه هنا مع موافقه التفصيل جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتستووا من قبله وكذلك في سوره الضحى. أما عكس الترتيب فكقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم، فقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أتى في يعني فقوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أتى هنا مع الترتيب وعكس الترتيب، عكس الترتيب لأن بدأ بيوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فبدأ بعكس الترتيب في الجزء الأول فقال فأما الذين اسودت ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم. جعل منه جماعة من العلماء قول الله سبحانه وتعالى حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بعض العلماء جعلوا هذا مما نذكر نفسه اللي هو التفصيلي مع عكس الترتيب، مع عكس الترتيب فيقول المقصود إيه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، فيكون متى نصر الله أو الذين آمنوا وألا إن نصر الله قريب أو الرسول، فيكون في غير القرآن الكريم وقال هكذا حتى يقول الذين آمنوا معه متى نصر الله ويقول الرسول ألا إن نصر الله قريب، فهنا يكون على الترتيب. على اي الاحوال المقصود في هذه الايه الكريمه هنا قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، اي فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا ولن يحرمكم النفع ان اراد بكم نفعا. اي نعم. ففي هذه الايه الكريمه امر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول للمنافقين الذين تخلفوا عنه واعتذروا باعذار كاذبه فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، اي لا احد يملك دفع الضر الذي اراد الله انزاله بكم ولا منع النفع الذي اراد نفعكم به، فلا نافع الا هو ولا ضار الا هو سبحانه وتعالى، ولا يقدر احد على دفع ضر اراده ولا منع نفع اراده. هذا وضحه قوله سبحانه وتعالى كل الذي قل من الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال في اخر يونس وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله. ثم قال تبارك وتعالى بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. بل ظننتم يعني في الحقيقة ليس الأمر كما زعمتم أنكم تغنتكم أموالكم وأهلكم، ولكن الحقيقة أشد من ذلك. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. بل ظننتم، الظن اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى العلم ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد أكثر. كلمة الظن تستعمل يعني أكثر من استعمال، أحيانا تستعمل بمعنى اليقين. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، يظنون يعني يوقنون. قال تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله، كم من فئة قليلة إلى آخر الآية، فهذه بمعنى اليقين. قال تعالى ألا يظن أولئك، هذا نهاية في ذنبهم، المقصود هنا اليقين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هذا نهاية في ذنبهم لأن معناه ألا يكون منهم ظن لذلك تنبيها على أن أمارات البعث ظاهرة. كذلك قال تعالى إني ظننت أني ملاق الحسابية، إني أيقنت فظنوا أنهم موافعوها، هذا أيضا يقين. وقال دريد بن سلمة فقلت لهم ظنوا بألف مدجج تراتهم في الفارسي المتربى، يعني ايقنوه. وقوله تعالى وظن انه الفراق، يعني ايقن انه الفراق، اي فراق الدنيا والاهل والمال والولد، وذلك حين عاين الملائكه فراق ليس يشبهه فراق قد انقطع الرجاء عن السلاحين. اذن اصل الظن وقاعدته السك مع ميل الى احد المعتقدين، وقد يوقع موقع اليقين كما في الايات التي يعني ذكرناها. قوله تبارك وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى دينهم أبدا، أي لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاقل، ولا عاقل المؤمن لكن كسول. واضح الثلاثة المتمتين في غزوة تبوك ولا ظننتم يعني لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاقل، وإنما هو تخلف نفاق وهي أشد من العاقل، تخلف نفاق أي اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل تأسدهم وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخلص. وقال القرطبي وذلك أنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكل رأس لا يرجعون. هؤلاء المنافقون قالوا إيه؟ هؤلاء العرب قالوا إن محمدا وأصحابه أكل رأس لا يرجعون. لا معنى أكل رأس، هذه كفاية عن إيه؟ عن أكلت رأس. يعني أكلت رأس لو القلة، هذه كفاية عن القلة، يعني كفيهم رأس واحدة. لو اجتمع عليكم رأس يعني شاة واحدة مثلا فأكلت رأس يعني تكفيهم رأس واحدة كناية عن قلة العدد. فدول ذهبوا رحيل أبنوا مين؟ رحيل أبنوا الحبيب وقريش وسخيم وكذا وكذا، سوف يقضون لهم ويقضوا عليهم قضاء ولا يبقى واحد منهم فقط يخبر عنه حتى واحد يستيقظ ينجو. فكما كنا من قبل هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وسوء ظن يعني بحماية الله لدينه، لأن هذا لا يمكن أن يقع عدلا. يمكن أبدا أن يتصور أن المؤمنين يتصرفون بحيث لا يبقى للإيمان ولا للإسلام بقي، هذا لا يقع أبدا أبدا. فلذلك هذا هو ظن السوء الذي عيره الله سبحانه وتعالى به. فهم قالوا إن محمد وأصحابه أكلة رأس لا يرجعون، يعني هم قليل يتبعهم رأس واحد. وقال الآن ذهب الألوسي إلى أن الإبهام الذي في قوله تعالى بل كان الله بما تعملون خبيرا، بما تعملون ما أبهم، ما الذي يعملون، ما الذي قالوه، فهذا الإبهام أوضح في الآية الثانية بل كان الله بما تعملون خبيرا، ما هو هذا الذي كانوا يعملونه والذي كان الله به خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. بل ظننتم أن ينقلب، أي لن نرجع من ذلك السفر الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أي عشائرهم وذوي قرباهم أبدا، لأن يستغفرهم مشركون بالمرة، فخفتم إن كنتم معهم أن يصيبكم ما يصيبهم، فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذكرتم من المعايير الباطلة. والأهلون جمع أهل، وجمعه جمع السلامة. يعني إيه جمع السلامة؟ أيوة ملحق جمع المذكر الثاني، جمع السلامة على خلاف القياس، طبعا لأنه ليس علم ولا صفة من صفات من يعقل. الشاهد من الألفية وقع بوامل وبيزهر وانفدي سالم جمع عامر ومبيدي وسبه لي وبه عشرون وبابه ملحق عن أهلنا، فهو ملحق بجمع المذكر الثاني. بالمرة يعني أنا دلت أتكلم عن الأعراب أهلين هذه وأنا جدت الفهم حتى لو ذكركم بهذا الأمر. يعني المهم جدا الإنسان إذا يعني أن يتقن اللغة العربية والنحو، هذا شيء أساسي جدا. أنا إن شاء الله في النهاية يعني عام في وقت أول فرصة نتكلم عن موضوع أهمية اللغة العربية. اللغة العربية في خطر كبير، والإسلام باللغة العربية أمر يعني واجب مقدس، لأن لا إسلام بدون اللغة العربية ولا عربية بلا إسلام. فالذي نريد أن نقوله يعني أن الفهم اللغة العربية مهم جدا. يعني الواحد إذا قرأ الواحد مثلا يكون بحثه كبير وعمل في وحدة كلمات، أنا شعرت أنه مثلا يعني ينصب الفاعل أو يمر المفعول، أنا عندي ثقة تحتاج تماما فيه. أنا كل إذا كان مش عارف يضبط الفعل والفاعل والجر والمجرور هيستطيع أن يضبط الأحسان الشرعية ويفهم النصوص حقة ثانية، خاصة إذا إنسان كان يسيء في تطبيق قواعد اللغة العربية وكان يسيء فهم الكلام، فالإعراب العرب له أهمية قصوى في فهم كلام الناس، فقد يقع في ظلم. وأنا أذكر لكم مثالا من هذا الظلم. أحد إخواننا الأفاضل السلفيين ألف كتابا اسمه الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة من قديم من جدة بعيد. هذا الأخ الفاضل لما جه يتكلم على الجماعات راح بيجي يتكلم على الإخوان وجد ذكر الشيخ قطب رحمه الله العالم، فقال هذه العبارة فقد تنكر يعني صاحب البلاد لعقيدة أهل السنة عندما فكر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال إذن فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. أنا الذي أسأل الآن وانتبه من الذين يضمهم الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى هنا في السياق ده، من الذين يضمهم؟ هل هو يضم المعتزلة فقط أم يضم المعتزلة وأهل السنة أيضا؟ أعيد العبارة أعيد العبارة وأنت تتريثون. أيوه واحدة واحدة عشان كلهم يسمعونك جزاك الله خير. يقول وقد تنكر أي صاحب الظلال لعقيدة أهل السنة عندما فسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال إذن فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. يبقى الأستاذ سيد يظن مين؟ تفضل. يظن أنا عايز أسأل سؤال واضح، هل يظهر من هذا أنه يظن أهل السنة؟ هذا هو السؤال. ولماذا؟ أحسن لك الله خير، هذا خلاص الكلام. يعني شوف أهمية الإنسان يكون فاهم من هذه الأمور البسيطة تؤثر قد إيه. أو هنا طبعاً الجناية مش إن هو نفسه خلاص أخطأ في فهم كلام الأستاذ سيد رحمه الله. الجناية إن هو أنت لما تقرأ السياق في ظلال القرآن تجد السياق ما فيهوش نفي للرؤية أبداً، بالعكس يثبت الرؤية. ولكن الإنسان لما يكون بالعكس يكفي غلط واحد فرصاص من أحدثه ذهبوا وذهب من لم ترضى عنه رصاصه. فقد يتدخل الهوى ومذهب الانسان الذي يتعصب له في حكم على الشخص ويتمنى له ايه الغلط يعني كما يقولون. فهنا شد وجهه يقول اذا فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل. كلمه اذا تروح لان في سياق كلام قبل كده من ايه سياق الكلام ده؟ لان هذا السياق يثبت انه يثبت الرؤيه لا انكرها. واضح؟ اذا فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المهيب الذي شغل به المعتزله انفسهم ومعارضيهم. يبقى هنا بيهم مين؟ المعتزلة فقط، هو لا يهاجم أهل السنة. بيقول للمعتزلة فتحوا بابا للجدل شغلوا به أنفسهم عن العلم النافع وشغلوا أيضا معارضيهم من أهل السنة الذين اضطروا أن يعارضوهم ويردوا عليهم ويبطلوا مذهبهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. هذا الأصل سماح الله يرد بقى على هذه الفقرة بيقول إيه من هذا القول يتضح أن سيد لا يعتقد في هذه المسألة. هذه لحن ثاني يعني انت مش عارف انت تطبق الفعل المفعول وتهاجم الناس من غير ما تحسن سيد برضه قول سيد ان سيدا انصبها اكل يعني في الفكره الابتدائي لا اعرف عنها فالمسلسل ما تهاجمش الناس الا وتكون حتى ممكن على الاقل اساسيات اللغه العربيه. فيقول لك من هذا القول يصدق لنا ان سيد لا يعتقد في هذه المساله عقيده اهل السنه فضلا عن المعتزله. هي المساله يا ابيض يا رجل يا يعتقد في الرؤيه يا ما اعتقدش. فالمعتزلة لا يلفون رؤية فأهل السنة يجدونها. فلما انت تقول بالضرورة بهاجم الاثنين واضح يعني الذي اعتقد انه يرى ولا اعتقد انه لا يرى فلما تقول ان انزل هذا المدرسين ما هذا سوء فهم الاثنين تأثر. فلا شك ان هذا ظلم واضح وتجلي بين لان رجعة الظلال الجزء الثامن صفحة 382 يتضح تماما أنه رحمه الله تعالى يثبت الرؤية ويعتقد فيها عقيدة السلف الصالح. فأوتي هذا المنتقد بسبب قلة علمه بأوليات قواعد اللحن ووقع في ظلم هذا الرجل. يريد يتلخص منه هذا الكلام الطلبة الصغار ويظنوا اللي كفر واللي جدع واللي يكتم والأشياء التي اللي راحت. فإذا يعني هذه وقفة عابرة استطرابية لبيان أهمية الإنسان يحسن اللغة العربية جيدا لأنه إذا لحن في مثل هذه الامور البسيطه تسقط الثقه في كلامه. لان الانسان لسه مش عارف بديهيات اللغه العربيه اوليات النحو وجد الشيخ ابن رشد يتكلم بشرح خالص لانه سوف يستمع الله الكريم حين يفهم الحديث والايات فهما مرجلا، لان النحو له تاثير في غايه الخطوره على فهم النصوص، وهذا موضوع طويل لم يكن فيه يعني اكثر من هذا. نعم الله يكرمك حضرتك تيجي تفيدنا فيه الله يكرمك الله يكرمك. طيب مسألة ثانية برضو لها علاقة بالآية التي نفسرها: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. عايز أخذ من ذات الأنبياء يقول أن الآية دي لها علاقة بنفس موضوع الرؤية، يعني دور رؤية الناس الأخيرة اللي احنا استطردنا بها كده يعني حديث جريدي. لا، الآية دي لها علاقة بموقف أهل السنة أو استدلال أهل السنة في قضية الرؤية. افتكروا من ذات الآية نشوف كده كم واحد عارف في حاجة هنا لها علاقة بالنحو إثبات رؤية الناس الأخيرة في هذه الآية. أنا بقول زي ما الكتب بتاعت الكتاب: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ثلاثة عليك أول أخطر خلاص كده أنت فهمت المثال أحسنت. في المثال طبعا هنا بحث يبحث علماء أهل السنة في مسألتين أو خلينا في الصلاح مثل ما تكتبها كنت خلي القاتل النفس خلينا في موضوع الرؤية فقط. الاستدلال هنا بأن كلمة لم هي تفيد لك في المستقبل، لكن هل تفيد التأكيد أم لا تفيد التأكيد؟ واضح؟ فهذه الآية ظاهرة في أن لم ليست بالتأكيد، لأن لم ليست بالتأكيد. كيف؟ أيوة، كلمة أبدا لو كانت لم لوحدها تفيد التأكيد لما قال أبدا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم. واضح؟ فإذا كانت تفيد النفي لم لوحدها تفيد التأكيد لما قال أبدا. واضح؟ فلما قال أبدا دل على أن النفي أن لن لا تفيد الإيه؟ النفي باثنين نفي يذكر المشاهد للملك شاهد هذه المسألة. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هرقد وسواه فاعبدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هرقد وسواه فاعبدا، يعني ارفض هذا المذهب وتمسك بمذهب الاخر. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل تقرب كانه فسوف تراني. قال لن تراني، فالمعتزله يستدلون بهذه الايه لن تراني. واضح؟ المعتزله يقولون ان لن تفيد النفي به المؤبد، فلن تراني يعني انا يستحيل ان يراني احد. اهل السنة يقولون لا، لن تراني هو لم يقل لن تراني ابدا، وانما قال لن تراني بمعنى لن تراني يعني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. وهذا لا يتنافى مع الاحاديث المتواتره بل الايات التي اثبتت او اثبتت رؤيه الله سبحانه وتعالى في الاثر. فالشاهد ان الايه هنا: بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم. فهذه الآية ظاهرة بأن لم ليست في التأبيد. طيب من زعم أنها تفيد التأبيد جعل أبدا توكيدا. نعم. والدليل أيضا على ذلك عملي ذكرناه قوله سبحانه وتعالى: ولن يتبنوه أبدا بما قدمت أيديه. فلو كانت يعني تفيد التأبيد وحدها لما ذكر معها إيه أبدا، فلن يتبنوه أبدا بما قدمت أيديه. طيب ربنا يقول على هؤلاء الذين يعني لن يتمنوه اي الموت ابدا بما قدمت ايديه. هذا مع انه سبحانه وتعالى قال ايه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا تمني للموت ام لا؟ هذا تمني للموت. نعم. ولو كانت للتأديب المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك في قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. كذلك هنا: بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد، هي تنفي في المستقبل لكن ليس نفيا مؤبدا. بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، أي حسن ذلك الظن المفهوم من ظننتم في قلوبكم فلم تسعوا في ذهابه فتمكن فيكم قد سألتم بشأن أنفسكم غير مجارين للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وزين ذلك في قلوب الدنيا ذلك الظن، فالإشارة إلى غير مذكور، ونأخذ من قوله بل ظننتم يعني وزين ذلك الظن في قلوبكم، فبالتالي تمكن في هذه القلوب فلم تسعوا إلى إزالة هذا الظن ولا معالجته، فتمكن من هذه القلوب حتى صرتم أمانيين اشتغلتم بشأن أنفسكم غير مدانين بما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أو لصحابه رضي الله تعالى عنه. وقال الصقلي أي حسن الشيطان ذلك وصححه حتى حدث لكم التخلف. أيضا وظننت ظن السوء يعني أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وظننت ظن السوء وكنتم قوما بورا أي هلكا أي هلكا بورا هلكا وخيل لا يصلحون لشيء من الخلق. وقال الجوهري البور الرجل الفاسد الهالك. وقال عبد الله ابن الزبعري الثاني يا رسول المليك إن لساني راقص ما خذفت إذ أنا بور. وبور جمع بائز مثل حائل وحول وعائد وعوز وبازل وبزل. وقد دار فلان أي هلك وأداره الله أي أهلك، وقيل بورا أي أسرارا. وكنتم في علم الله تعالى الأزلي قوما بورا أي هالكين لفساد عقيدتكم وسوء نياتكم مستوجبين سخط الله تعالى وعقابه جل شأنه. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، هذا وعيد لهم وبيان أنهم كفروا بهذا النفاق. قال ابن كثير ومن لم يؤمن بالله ورسوله أي من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه في السعير، وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. فإن أعتدنا أي هيئنا للكافرين سعيرا نارا مسرورة موقدة ملتهبة. وكان الله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا لهم سعيرا، لكن عجل عن إظهار عن الضمير للإظهار للكافرين لم يقل لهم، لماذا؟ ليبين أن من لم يجمع بين الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأنه مستوجب للتعبير بكفره لمكان التعبير بالمستسقى. وسعيرا تنكير للتهويل لما فيه من الإشارة إلى أنه لا يمكن معرفتها واستلاه كلها، سعيرا التنكير هنا لتهويل ثانها. وقيل لأنها نار مخبوطة فالتنكير للتنويع. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما، أي أن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، وإنما ابتلاهم بالتكليف ليثبت أو ليثيب من آمن ويعاقب من كفر وعصى. وكان الله غفورا رحيما. وفي تقديم المغفرة والتدليل لكونه تعالى غفورا بصيغة المبالغة وضم رحيما إليه الدال على المبالغة أيضا من التدليل بما يفيد كونه سبحانه معذبا إن يدل على سقف الرحمة ما فيه. طبعا هذا أيضا يعني بالرحمة بالله سبحانه وتعالى أنه الآن ولله ملك السماوات والأرض لم يكن يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، وإنما بدأ بالإيه؟ بالمغفرة. المغفرة أحب من الله سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولم يقل وكان الله عزيزا حكيما أو من الكافرين منتقما مثلا، وإنما ختم بإيه؟ وكان الله غفورا رحيما، إيماء إلى ما ثبت في الحديث من أن رحمة الله تسبق غضبا عز وجل، وكان الله غفورا رحيما، فأتت بالمغفرة غفورا صيغة المبالغة، رحيما صيغة المبالغة، و أيضا بدأ بذكر المغفرة قبل العقوبة. وفي الحديث كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. وقال الألوسي والآية على ما قال أبو حيان لتربية أولئك المنافقين، بعض التربية إذا آمنوا حقيقة، يعني هذا يفتح لهم باب الرجاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفور رحيم. هذا فتح باب الرجاء أن يصححوا إيمانهم حتى يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. وقيل هذه الآية لحكم أطماعهم الفارغة في استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم لهم. ثم قال تبارك وتعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فتيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى خيبر يفتحوا لها، لأن فتح خيبر كان مباشرة بعد صلح الحديبية، يعني الحديبية كانت سنة 6 وفتح مكة كان وخيبر يعني كان بعدها 110 سنة. إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى خيبر يفتحوا لها، أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم. يقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا، هذه المرة لأنها مغانم وسوف يدعون حظا من الدنيا، كانوا حريصين على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أنهم رغبوا بأنفسهم عنه وعن أصحابه حينما كانت هناك المحفرة، وحين ظنوا بالله ظن السوء أن الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعودوا أبدا بل فتستأصلهم قريش والأحاديث. يخبر تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، مقصود إلى المغانم يعني إذا انطلقتم إلى أماكن المغانم، المغانم يعني أماكن المغانم وهي خيبر. طيب إيه ثاني من كتاب القرآن لفظ معين ويريد به المكان؟ لا، دي وسط القرية، القرية اسمها مكان. ثلاث سنك أنا أقول لا يفضل ففي رحمة الله يعني مكان رحمة وهو الجنة. لا لا، في حاجة أوضح. سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لا تقربوا الصلاة، لا تكسبها، لا تجعلون المساجد تكسبها، لا تقربوا الصلاة يعني المساجد، لا تقربوا الصلاة مرادها، لا تقربوا أماكن الصلاة التي هي المساجد. والدليل من الآية إن عابري سبيل، لأن الصلاة ما يطلق على الصلاة عبور سبيل، عبرت السبيل داخل الصلاة؟ لا، لكن عبرت السبيل المكان الذي هو المسجد، هذا هو دليل التفعيل في تفسيرها. لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة المساجد. ولا جنبا الا عابري سبيل، فهذا يكون في المكان. فكذلك هنا اذا انطلقت الى المغارب الى اماكن المغارب، الى مغارب لتاكلوها. نعم، يقول ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الاعرابي الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الحديبيه، اذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى خيبر يفتحونها، انهم يسالون ان يخرجوا معه من المغنم، وقد تخلفوا عن رأس محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصادرتهم، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم، فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغالب خيبر وحدهم، لأن الله تعالى كافر الصحابة في غزوة الحديبية أنه بمغالب خيبر يقودونها وحدهم يعني صمودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتركهم فيها غيره من الأعراب المتخلفين، فلا يقع غير ما وعد الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا. ولهذا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، هل كلام الله يبدل؟ لا يمكن أن يبدل، فكلام الله الشرعي والقدري أن مغالب خيبر كتب الله عز وجل القدر السابق انها فقط لمن من حق الصحابه رضي الله تعالى عنه، فلا يقع غير ما قدر الله يعني ايه كونا ولا تنصب. أتبعونا لاتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فتيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. بعض المفسرين قال المقصود بقوله تبارك وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله المقصود هو قوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالخروج أول مرة فقعدوا مع الخالفين. فيفسرون هذه بشيء يعني يريدون أن يبدلوا كلام الله يعني يريدون أن يبدلوا كلام الله يعني الذي قاله في هذه الآية. هل عندكم تعليق؟ أيوه وهذه شيء من حمدين يعني من طبعا يعني كيف يفسر يريدون أن يبدلوا كلام الله بآية التوبة مع أن هذه يريدون أن يبدلوا كلام الله في سورة الفتح وسورة الفتح في إيه؟ كانت الحمدية سنة 6 من الهجرة ورجوة تبوك سنة 6 في سهر رجع في سهر رجع في سنة 6 فطبعا هذا يعني فيه نظر. يقول القرطبي قوله تعالى فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها يعني مغانم خيبر لأن الله عز وجل وعد أهل الهدى الحديبية فتح خيبر وأن لهم خاصة من غاب منهم ومن حضر من غاب منهم ومن حضر ولم يغب منهم عنها غير جابر ابن عبد الله فقدم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاهم من حضر لأن الله تعالى قال إن أهل الحديبية هم الذين يستحقون غنائم خيبر لا يتركهم فيها احد حتى لو كان رجل من اهل الحديبيه لم يحضر فتح خيبر واضح فانه يذهب له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ذرونا نتبعكم طبعا تكون المخلفون اللام هنا واضح اللام عهديه يعني المخلفون الذين تعهدوا لهم وسياق الكلام فيهم إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها دعونا أي دعونا دعونا نتبعكم دعونا نتبعكم فنقاتل معكم يريدون أن يبدلوا كلام الله يريدون يعني بعدما ظهر كلمهم في الاعتذار وصلت الاعتذار يريدون أن يبدلوا كلام الله فنقاتل يعني يغيروا يغيروا. طيب ايضا في نفس هذه الايه سيكون المخلفون من الاعراب اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم الى هنا اذا ما المقصود بها هل هي ضرب لما قبله ام انها شرط لما بعده سيكون المخلفون من الاعراب سيكون المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم خرط لما قبلها لا هي غرط لما قبلها غرط لما قبلها يعني انت حيقوله وقت الايه خروجه اذا انطلق الى وقت الانطلاق فاذا انطلقت الى مغانم تاخذوها غرط لما قبلها اذا هنا غرط لما قبلها وليس شرطا لما بعدها. نعم يقول الذي والمراد بالمغانم مغانم خيبر كما عليه عامه المفسرين ولم نقف على خلاف في ذلك وأزيد بأن السين تدل على القرب يعني لا يعرف خلاف في تفسير المغانم هنا لأنها مغانم خيبر مما يؤيد هذا المذهب أيضا التعريف بالإيه؟ بالسين فيقول المخلفون فيقول المخلفون فالسين تدل على القرب وخيبر أقرب المغانم التي انطلقوا إليها من الحديبية فإرادتها كالمتعجلة وقد جاء في الأحكام الصحيحة أن الله تعالى وعد أهل خيبر أهل الحديبية أن الله وعد أهل الحديبية أن يعوضهم من مغانم مكة خيبر إذا قتلوا مواجعين لا يصيبون شيئا يعني إذا أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام ورجعوا مواجعين ففي هذه الحالة سيعوضهم الله سبحانه وتعالى مغانم خيبر وخص سبحانه ذلك بهم أي سيقولون عند انطلاقكم إلى مغانم خيبر لتأخذوها حسب ما وعدكم الله تعالى إياها وخصكم بها طمعا في عرض الدنيا إلا أنهم يرون ضعف العدو هذه المرة العدو ضعيف اليهود في حالة ضعف في خيبر كذلك يتحققون النصرة لأن المسلمين أسياء ذرونا نتبعكم الى خيبر ونشهد معكم قتال اهلها. يريدون ان يبدلوا كلام الله بان يشاركوا في الغنائم التي خصها سبحانه باهل الحديبيه، وحاصلوا يريدون الشركه، يريدون ان يشاركوكم في المغانم، يريدون الشركه التي لا تحصل لهم دون نصرة في الدين واعلاء كلمه الله تعالى. قل لن تتبعونا، قل لن تتبعونا، قال القاسمي اي الى خيبر اذا اردنا السير اليهم. فهذا نفس لكنه في معنى النهي، هو نفس وهو في معنى النهي. قل لن تتبعونا معناها لا تتبعونا. قال الشهاب فالخبر مجاز عن النهي الانشائي وهو ابلغ. قل لن تتبعونا، وقال الرفيع قل اقناطا لهم يعني تجيسا لهم، لن تتبعونا اي لا تتبعونا، فانه نفي في معنى النهي للمبالغه، والمراد ناهيهم عن الاتباع فيما ارادوا الاتباع فيه بقولهم ذرونا نتبعكم، وهو الانطلاق الى خيبر كما نقل عن محيي السنه عليه رحمه. وقيل من محيي السنه في التفسير العلماء اللي يتكلم عن في العلوم يقول كما نقل عن محيي السنه عليه رحمه. من العلماء ملقب محيي السنه؟ يعني محيي السنة معناها يعني أحمد بن حنبل، هو طبعا محيي السنة لكن من الذي خصوص طبعا هذا اللقب الإمام البغوي، هذا اللقب مشهور جدا البغوي محيي السنة رحمه الله تعالى. وقيل المراد كلا تتبعون يعني لا تتبعون ما دمتم مرضى القلوب، كذلكم قال الله من قبل، قال ابن جرير كذلكم قال الله من قبل اي من قبل مرجعنا اليكم. ان غريبه خيبر لننتهب الحديبيه معنا، كذلك حكم الله من قبل، قبل ان نعود من الحديبيه الى مكه الى المدينه، قبل ان نعود حكم الله سبحانه وتعالى، قبل ان نقابلكم وتعتذروا قد حكم الله سبحانه وتعالى وقال ان غريبه خيبر فقط لمن سهل الحديبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولستم ممن سهلها، فليس لكم ان تتبعون الى خيبر لان غريبتها لغيركم. نعم. وقال ابن كثير في تفسير قوله كذلكم قال الله من قبل اي وعد الله اهل الحديبيه قبل سؤالكم الخروج معهم. فسيقولون بل تحسدوننا، قال القاسمي اي ان اي انتم تحسدوننا ان نصيب معكم مغنما ان نحن شهدنا معكم، فلذلك تمنعوننا من الخروج معكم. قال الشهاب وهو إضرار عن كونه بحكم الله، يعني فتأخذون بل تحصلوننا إضرار عن إيه؟ عن قول المسلمين لهم إيه؟ كذلكم قال الله من قبل، فكانهم بيردوا لا ربنا لم يقل هذا، لكن ده ناشئ من أنكم تحصلوننا وتريدون أن تستأثروا بالغريب، فالإضرار هنا عن إيه؟ عن أن هذا حكم الله، كأنهم بيردوا عليهم وما تقولون لا ده ليس حكم الله، لكنه ناشئ عن أنكم تحصلوننا، واضح؟ فالإضراب عن كون ذلك بحكم الله أيضا إنما ذلك من عند أنفسكم حسدا، فسيقولون بل تحسدوننا، الجواب بل كانوا لا يفقهون عن الله تعالى ما لهم عليه من أمر الدين، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا أي إلا فهما قليلا وهو ما كان في أمور الدنيا، كقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقال ابن كثير لان طبعا العلم في الحياه الدنيا دون الاخره هذا ليس بعلم في الحقيقه، لان الايه في سوره الروم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون، شوف الايه ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون، فاخذل من قوله لا يعلمون قوله ايه يعلمون، فدل على ان هذا العلم كلا علم يساوي العلم، لان هذا العلم بتاعهم ايه ظاهر الحياه الدنيا فقط، ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، فإن هذا الظاهر بما كأنه لا يفيدهم في الإيمان واليقين فكأنه لا علم ولا يساوي شيء، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يظلم كل جعبري الجوار سخاب في الأسواق زيفة في الليل خمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. بل كانوا يفقهون إلا قليلا أي من أمور الدنيا كما أكثرها قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقال ابن كثير فسيقولون بل تقتلوننا اي ان نترككم في المغارب، بل كانوا لا يفقهون الا قليلا ليس الامر كما زعموا ولكن لا فهم لهم. فقوله هل بل كانوا لا يفقهون الا قليلا رد لقولهم الباطل في المؤمنين، هذا دفاع المؤمنين باتهامهم اياهم انهم يمنعونهم من اجل ايه الحسد، هذا ابطال ودفاع من الله سبحانه وتعالى عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. بل كانوا لا يفقهون الا قليلا وهو رد لقولهم الباطل في المؤمنين، ووصف لهم بما هو اعظم من الحسد واطم وهو الجهل المفرط وسوء الفهم في امور الدين، وفيه إشارة إلى ردهم حكم الله تعالى وإثباتهم الحسد لأولئك السادة من الجهل وقلة التفكر، وهذا أقوى دليل على أنهم لا يفقهون، لو كانوا يفقهون شيئا لا فهم لا فهموا أن الجزاء من جنس العمل، وأن حالهم بعكس حال الصحابة، الصحابة كانوا إيه كما وصفوا يعني يكفرون عند الفزع ويحلون عند الطمع، عند الطمع يقلون وعند الفزع يكثرون، عند الفزع والخوف يكثرون لأجل منصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعند الطمع يقلون ولا يحرصون على أرض الدنيا، أما هؤلاء فإنهم فروا وقت الفزع وها هم الآن يستميتون يوم الطمع لأجل أن يصيبوا معهم من غلاهم خيرا. فلو كانوا يكثرون لما نسبوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الحسد، فسيقولون بل تحسدوننا، فأتى الجواب بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، ويعني من جهلهم الفاحش أنهم ينسبون هؤلاء السادة الأشراف الصحابة الكرام إلى يعني الحسد وحساهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم يقول تبارك وتعالى قل للمخلفين من الأعراب فتدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. انظر إلى التشنيع عليهم بذكر هذه الغصمة التي وصموا بها وهي المخلفين، وكلمة في غاية الإيجاع والإيلام من كان عنده احتاج. كل المخلفين من الأعراب، وإذا رجعنا حديث ثلاثة المخلفين لرأينا كيف كانوا يتألمون حينما رجع أحدهم إلى المدينة ووجد نفسه في وضعه ما يرى إلا معذورة، يرى النساء والصبيان والشيوخ الصاعدين في السن أو منافق مغموس عليه النفاق متهم بالنفاق، فكان هذا من سبب عذابه النفسي الشديد بسبب تكلمه على النبي عليه السلام. كل المخلفين ذكرهم بهذا العنوان مبالغة في الذم وإشعارا بصناعة التخلف، كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، فيما بعد ستأتيكم فرصة جديدة إن أردتم أن تفتحوا صفحة جديدة، إذا سوف نتيح لك الفرصة غير هذه الفرصة غير فرصة الخير. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، اختلف المخلفون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم والذين هم أولو بأس شديد على أقوال، أحدها أنهم هوازن وهذه رضاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل سخيف وأيضا غزاها عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بنو حنيفة وهم أهل اليمامة الذين تابعوا مسيلمة الكذاب، من الذي غزاهم؟ أبو بكر وده وضع على عنه واضح. قول آخر يعني يفقر هوازن ويفقر خفيف وهاتان غزاهما النبي عليه السلام، لا يفقر بن خليفة الذين غزاهم أبو بكر وهم تابعوا مسلمة الكذاب. القول الواقع إنهم أهل فارس، إنهم أهل فارس، وقال كعب الأحبار هم الروم الذين خرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم عام تبوك وإليهم بعث سرية مؤتة، وقيل هم فارس والروم والذي غزاهم عمر رضي الله تعالى عنه، وقال مجاهد هم أهل الأوثان، وعن مجاهد هم رجال أولو بأس شديد ولم يعين فرقة، وهذا اختيار ابن جرير. وعن الزهري في قوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد قال لم يأتي أولئك بعد، لم يأتي أولئك بعد، لكن طبعا غالب الآية يرد هذا، لأن الآية تخاطب من؟ تخاطب نفس المخلفين، فيشعرون نفسهم في آخر الزمان يعني كل المخلفين من الاعراب اللي هم موجودين دول فتدعون انتم الى قوم لم يكن شريك. فبعيد جدا نقول ليه تكون في اخر الزمان او قوم لم يحصل عنه. قال الحاكمي رحمه الله تعالى: ومثار الخلاف هو عموم ظاهر الايه وشمول مصداقها لكل الغزوات المذكوره. ولو عد من الاول كفار مكه لم يبعد، بل عندي هو الاقرب لان السين للاستقبال القريب. فان هذه السوره نزلت عده بفتح مكه منصرفه صلى الله عليه وسلم من الحديبيه، وعلى اثرها كانت غزوه الفتح الاعظم التي لم يتخلف عنها من القبائل الشهيره في احد. اذ دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى قتال قريش او يسلموا، فكان ما كان من اسلامهم طوعا او كرها، والله تعالى اعلم. فالفصلي يميل الى ان اغلاهم او مكه او مشركوا مكه. فتدعونا الى قوم اولي باس شديد. قال ابن القيم: ذوي نجده وشده قويه في الحرب. وهم على ما اخرج ابن المنذر واختبر منه عن الزهري بنو حنيفه مسيلمه وقومه من اهل اليمن، وعليه جماعه وفي روايه عنه زياده هم اهل الرده. فلماذا مسيلمه زعم نوع ناس كثيرون، لماذا مسيلمه بالذات الفق الله به لقب الكذاب؟ ما هو كلهم كذابين. نعم أحسن لأنه هذا الحديث نازع الله سبحانه وتعالى في اسم يختص به وسمى نفسه رحمن اليمان. رحمن اليمان وهذا جرم لم يفعله غيره، أن يسمى نفسه باسم يختص به الله سبحانه وتعالى ولم يطلقه على غير الله أبدا بحال من الأحوال. رحمن فسمى نفسه رحمن اليمان فعقل بأن ألصق اسمه بلقب الإيه؟ الكذاب، وإن كان كل المتنبئين كذبون. عن رافع بن خديج قال: إنا كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم من هم، حتى دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم أريدوا بها. كل المخلفين من الأعراب فتدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فيقول رافع بن خديج: كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم من هم، حتى دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم أريدوا بها. قال الأوسي: وأشهر الأقوال في تعيين هؤلاء القوم أنهم بنو حنيفة. أشهر الأقوال أن هؤلاء الذين ذكروا في الآية هم بنو حنيفة. نعم. طيب هل هذه الآية ترد بها على الرافضة الشيعة في شيء معين في قضية معينة؟ مهمة؟ طيب تفضل. ما لها؟ يعني هذه على هذا التفسير، على التفسير ان هؤلاء القوم من بنو حنيفة، فهذه تدل على صحة خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه. ماشي؟ تدل على صحة خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه، لان الآية هنا ايه؟ بتكون لهم، طبعا هذا بناء على ان القوم هؤلاء المذكورين هم بنو حنيفة. مسيلمة الكذاب ومن معه. كل المخلفين من الاعراب ستدعون في المستقبل الى قوم اولي باس شديد وهم بنو حنيفه تقاتلونهم او يسلمون. تقاتلونهم او يسلمون، طبعا تقاتلونهم او يعني يسلمون. هل يمكن ان فعلا يكونوا الروم او الكفر؟ هذا الخيار ممكن يحصل على الروم او الكفر. تقاتل او يسلمون دي حكم ايه؟ حكم لا يقبل منهم الجزية، أما أهل الكتاب فيغفر لهم الجزية. واضح؟ فدي يعني فائدة عارضة. نعم. فقول تبارك وتعالى: فإن تطيعوا يعني الإمام الذي يدعوكم إلى قتال هؤلاء القوم، كل إمام بني حنيفة، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فمعنى هذا أن الآية تحرر على طاعة الخليفة الذي يأمرهم بختام هؤلاء القوم، فمعنى ذلك أن خلافته عند الله هي خلافة صحيحة. واضح أن غير واضح؟ هذا الوجه يرد على الرافضة قبحهم الله في طعنهم في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. طيب في حد ثاني يدينا كده حاجة جميلة برضه فيها ذكر انتساب لبني خليفة؟ خلافة وقاعدة سلبة الحديثة دي تفيدنا برضو في الرد على الشيعة وإطفال دعوهم، حاجة برضو لها علاقة فيها. أحسن تقصد محمد بن خلفية؟ صحيح، جزاك الله خير. طيب ثاني حديثة دي اختتال المرتدين كان اختتال تحت رأس من؟ أبي بكر رضي الله عنه. لو كان قتال أبي بكر غير شرعي إذا لكان ما باطلا، لكان ما يترتب عليه أيضا باطلا. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة من ثدي بني حنيفة في هذا القتال، وولدت له ولدا اللي هو محمد بن حنفية. محمد بن حنفية هو أصل محمد بن علي بن أبي طالب، لكن اضطر زوجته إلى أمه. واضح؟ كون علي امير المؤمنين علي بن طالب رضي الله تعالى عنه وهو من جنود الذين كانوا تحت امره علي يستفيد من نتائج هذا الغزو او هذا القتال، قتال بني حنيفه، ويعتبره شرعيا ويبني عليه ان هذا السبي وقع صحيحا ويتزوج هذه المراه الحنفيه. هذا ايضا دليل اخر يبطل ضلال الشيعه ويعود لهم على ابي بكر رضي الله تعالى عنه. ان الاثار التي ترتبت على هذا القتال اثار شرعيه صحيحه بدليل ان امير المؤمنين نفسه الذي تدعون التشيع له هو نفسه استفاد من الاثار المشروعه لهذا القتال، وهو انه تزوج هذه المراه الحنفيه. تقاتلوا لهم او يسلمون، وفي بعض القراءات تقاتلوا لهم او يسلمون، يعني او يحكون في هذه الحاله بمعنى تقاتلوا لهم او يسلمون، هذا المعنى إلى أن يسلموا أو حتى يسلموا. قال القرطبي رحمه الله تعالى: تقاتل لهم أو يسلمون، هذا حكم من لا تؤخذ منهم الجزية، وهو معطوف على تقاتل لهم، أي يكون أحد الأمرين إلا المقاتلة وإلا الإسلام لا ثالث لهما. وفي حرف مبين أو يسلموا بمعنى حتى يسلموا، كما تقول كل أو تتبع، يعني كل حتى تتبع. فقال مرو الخير: فقلت له: لا تبكي عينك، انما نحاول ملكا او نموت فنعمرا، او نموت فنعمرا. قال الدجاج: قوله تعالى او يسلمون، لان المعنى او هم يسلمون من غير قتال، وهذا في قتال المشركين لا في اهل قتال. قال الامام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: في هذه الايه دليل على صحه امامه ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. تماما في ايه سوره النور: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. فالخطاب هنا لمن؟ خطاب للمؤمنين الحاضرين في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وقت النزول. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. ولم يقع هذا الاستخلاف الا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وايضا تاملوا هذه الايه قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقول، قول تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه أو من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا كله مدح لمن يقاتل المرتدين. ومن الذي قاتل المرتدين؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصحابة. يقول القرطبي: في هذه الآيات دليل على صحة الإمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة، وعمر دعاهم الى قتال ثابت والروم. واما قول عكرمه وقتاده ان ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين فلا، لانه يمتنع ان يكون الداعي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه قال: قل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فدل على ان المراد بالداعي غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم انه لم يدعو هؤلاء القوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، فيقعد ان يكون الاكوان الحكمات الاول غطفان وهوازن يوم حنين. ليه؟ لان هؤلاء المخلفين حرموا من طرف مصاحبه النبي عليه الصلاه والسلام في القتال طول حياته، لكن فتحت لهم فرصه بعد ذلك مع ابي بكر وعمر. واضح؟ فهذا يرجح القول بان الذي سيدعون لقتال ليس النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، نكر في سياق النفس. فإذا هذا يدل على أن المراد بالداعي غير النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الزمخشري فإن صح ذلك عن قتادة فالمعنى لن تخرجوا معي أبدا ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض القلوب والاضطراب في الدين، أو على قول مجاهد كان الموعد أنهم لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متطوعين لا نصيب لهم في المغنم، يعني لن تقتلوا معي لن تخرجوا معي أبدا ولن تقتلوا معي عدوا، في تفسير لمجاهد يعني إلا متطوعين ولا يكون لكم نصيب في الغنيمة. إذا كما يعني كما أثرنا يعني أن هذه الآيات من الآيات التي يستفاد منها الرد على الشيعة قبحه الله سبحانه وتعالى، ومما يؤسف له أننا نسمع كلام بين الوقت والآخر كلام موزع وأليم، يعني حينما نرى الناس ليسوا من العوام لكنهم من الحوار، ومع ذلك ما زالوا حتى الآن يمددون الشيعة. حتى اعرف يعني بعض الصحفيين المشهورين جدا في احدى مراحل المعارضه ما زال بين وقت واخر يمدح الشيعه والحكومه الاسلاميه في ايران وكذا وكذا، مع انه هو نفسه يقر لكن على مستوى خاص مش على مستوى العام ان الشيعه فيهم كذا وكذا وكذا، فيفرق بين ما يعلن في الجرائد من الكلام على الشيعه بنيه تحميه الناس او ذلك وبما يعرفه هو بنفسه لانه ذهب هناك وراى بعدهم عن الاسلام وإلحادهم في دين الله سبحانه وتعالى. فيعني يكفي جهلا اننا حتى الان لا نعرف عدد غير الحديثين ولا نعرف ان غير الشيعه من اخطر الناس على الاسلام وعلى المسلمين. حتى الان ما اكتشفت ذلك، يعني اقول مئات الكتب صدرت تطرح الشيعه وتكتب كفرهم واعدائهم للدين وللاسلام وانهم عقبه امام الاسلام وامام دعوه الاسلام وانهم منحرفون عن الدين ليسوا على ديننا دين اخر، وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل من مده بعيده. فالشيعة لهم موقف منكور ومنحرفون انحرافا خلافنا معهم ليس كما يقول الهكاكون الخداعون المضللين او المضللون الذين يقولون يخدعون الاغرار من السلام ان ايه ان ده مذهب خالد وزي الحنبلي والشافعي والمالكي، يعني حتى مش بيقول زي المعتزله والاشاعره وكذا وكذا من الفرق، لا ده بيقول ده يعني زي ابو حنيفه يعني تكون مالكي او حنبلي او حنفي خلاف لا يمد اصول الدين في شيء، والله لقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى هكذا، ولا يعطيهم من هذا الاتهام الا ان يكونوا جهلا غارقين في الجهل. فكان رجل يعني نرجو لهم العفو والمغفره ان كان جاهل بس، لكن عالم ويقول هذا فهذا فيه عدوان على يعني انصع واهم واكبر حقائق الاسلام. فالشيعه يطعنون في القران والشيعه يكفرون الصحابه الا ثلاثه، كل الصحابه عندهم مرتدون. هؤلاء الشيعة يعني ومقفهم من الشيطان عندهم كل قائم على اللعب والسباب والشفق. طبعا بعض الناس من شدة الاستغراق العاطفي والحماس الوجداني ويعني عندهم حاجة بيسموها تعلم النفس ده الإنكار، مش قادر يصدق لأنه يعني كنوع من الهروب من مواجهة الوضع، زي واحد يجي يقول له مثلا أبوك لا وتتكذب حصلت كذا، يقابل الصدمة يعني الناس قبل أول مرة يسمع الكلام ده، فبيقابلها بالإنكار كنوع من الخيال الدفاعي، يخاف على نفسه كده قبل ما يفوق ويتعامل مع الواقع. لكن إحنا قبلنا أول موضوع الإنكار، قبلنا مدة جديدة عامل زي العيال اللي بيقولوا له عنه أنت عندك أعراض سكر، روح اعمل التحليل، ما يعملش التحليل، هي كمان تعمل التحليل وخايف يطلع عندي سكر. يعني لو خايف يعمل التحليل بيخدع نفسه، خايف يطلع عندي سكر، فخايف يحقق المسألة ويدور أن يطلع الشيعة دول اللي هو أصبح متعلم فيهم يطلعوا صحيح ناس مجرمين وملحدين ومنحرفين عن الدين، فمش عايز يطلع نفسه ويدور لمدة كام سنة دلوقتي الثورة كانت سنة كام 1399 تقريبا، شوف قد إيه من ساعتها لحد دلوقتي إحنا 1420 ومع 21 سنة تقريبا، وما زالت لسه ما زلنا في حالة الإيه الدينايل الإنكار، مش عايزين نعترف أبدا ان دول ناس ضامنين ومحاربين عديد يرجع مثلا في 20 سنه او 21 سنه، مع ان العلماء في مساله ارض المغرب طبقوا الشعر والواقع كتبهم واعدائهم الان للاسلام وطعنهم في الدين شيء غريب جدا. احنا في المقاييس بتاعتنا مقاييس لسه عايزين نراجعها. يعني بعض الناس تتفتن باشياء وتنسى قرنات كبرى. كانوا يرسلوا يتفتن الخميني مثلا في موقفه من ايه؟ من سلمان رشدي. طيب وموقفه من ابو بكر وعمر ومن الصحابه وعائشه والمهاجرين والانصار وكل هذا، وموقفه من القران الكريم وقوله ان الدعاء الحجر او القدر يعني يكون عملا باطلا لكنها ليست شرك. عند الخميني مش شرك انك تسال او تدعو طعام القدر بحجر او قدر. واين ما موقفه من الخميني وهو يقول الا من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا 12 يعني امام مقام المعلومه لمنزله ثانيه لا يدلوها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا في كتاب الحكومه الاسلاميه. بعض الاخوه استذكر اياميها لما كنا نقول الكلام ده نقول الطبعه دي مزوره. الطبعه دي مزوره. يعني طبعا الكلام في الحكومه الاسلاميه بيقول الكلام في الدفاع والاستماته في الدفاع عن الخميني. بس يعني احنا ما زلنا في حاله انكار للواقع زي بتاع السكر ده اللي خايف يعمل تحليل تحليلات محمد صبحي. طب هل هتغير الحكومه كده انت لما تهرب انك تمشي بالخطوات الصحيحه وتواجه هذا المرض وتظبط نفسك؟ انهم من الصح اكثر انك تظل تخدع نفسك ولا تصالح نفسك الخفيف؟ فهكذا نحن دائما في مذهبنا ننكر ونحاول ان نهرب من مواجهه الواقع بالانكار والتجاهل، ولذلك تتفاقم المشاكل وتثري في جسدنا كالسرطان كالسرطان الشيعي. يعني انا هذا الحديث حديثا مما لا املك نفسي الى فتح لا املك نفسي عن السرطان. خليل هذا الجمعه صالح الورداني خليل هذا بحث عن الاسلام وحتى بعد ما كان كله من الجماعات الاسلاميه الى زمان السبعينات اصبح ذلك يؤلف كتب في يعني ابسع القاب العلمي مثلا ابسع القاب كتاب الانتحار في الوضع عن المنصرف وسوء الادب والحماقه حتى انه هناك تجرأ وكتاب وموجود كتاب في الاسلام كان اسمه كتاب اهل السنه تعب الله المختار. نعم اهل السنه تعب الله المختار ويذكر اهل السنه اقرب من ذلك ويعتمد على يعني الحق للمحمود. وده موضوع ايضا يقول يعني مرض من تعب الغبره نتكلم فيه كنا من زمان قام تكلمنا بالتفصيل في محاضرات قانونيه سعه اليوم اكثر من سعه الامس. رغبنا فيها على الناس الذين قالوا سعه اليوم احسن من سعه الامس. لا هم يزدادون التوسع اذا كان الان لهم دوله ولهم يعني كده في على يفقههم الا واحد اثنين فقط. لان واحد متعلم علم الشرع صحيح ودرس من شرف دراسه علميه وثيقه هذا يفهم الاسلام وهو له المجالس الذي الان في بلادنا. والا واحد يكون جاهل خالص لكن معاه اكثر من سعه وعدى معه ورأى كيف حكمهم على اهل الاسلام سواء اخواننا مثلا في البيت او اهل السنه في العراق او في منطقه خلفيه الجزيره العربيه الدمام والمقربين لها السعه ويصرفهم بقى على حقيقتهم وعدائهم وبغضهم لاهل الاسلام. فالحديث يوم يقول لكن انا الذي اريد ان اذكره الان حتى احسن الكلام على هذه النقطه موقف السعه من الشيخين رضي الله تعالى عنهم بيعملوا السعه بيجعلون من الدقيق شرح انسان يصنعوا من العجينه شكل انسان ويملؤون ذوقه جبسا او عسلا. يعني حاجه زي ايه؟ زي المسؤول المفكر بعد النار بالضبط كده تقريبا ويملوها عسل ها او فن ويسموا سلسان عمر ثم يمثلون حادث قتل عمر رضي الله تعالى عنه ويقول ما فيه من عسل يدعون انه ذنب عمر رضي الله تعالى عنه ويتساءلون من يوم الاثنين. ليه؟ لان يوم الاثنين يذكرهم بقوله تعالى ثانية ليل هما في الغار. وبعدين كل من قبل الصحابه حولوها الى يعني مسلخه. فمثلا هذه الايه إلا تنظروه فقد نصر الله فأخرجه الذين كفروا ثانية ليل هما في الغار إذا بوي الرحيم لا تحزن إن الله معنا. يعني الآية دي من أعظم مناقب أبي بكر ومن أعظم ما يمدح به أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحبة في هذه الرحلة المباركة رحلة الهجرة. لا السلع اللي بتفكروها إزاي؟ أذنهم الله وأجزاهم الله أن تروها يقول لك لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن أبي بكر لو تركه في مكة يدل عليه قريش. فأنا كنا أحسن إجراء وفاة أحد معايا أحسن يجل عليا أن أمشي. يعني في نظره من أوراق الناس كان في واحد في الجاهلية قال له إن هيبعت نبي يحرص على صحبته عشان ده هيبقى ممكن أنت تقرب منه تظهر الإيمان ويجي يمسك الحديد ولا تمسك المنتج فكل نظام التمثيل على سنة الوقت يمسك المعامل السياسي وكل شيء يفكرون انه يخاف ما يفكر الى عمر وعندهم دعاء بيسموه دعاء طلبه فرنسا وقع عليكم ايه وقع عليكم ايه اللهم العن قد الوقت لطلبه فرنسا ابا بكر وعمر وبنتيهما حق وعدها ومن والاهما ومن تحداهما ومن ترقى عنهما الى طبعا نحن في هذا الاسلام كفار وهؤلاء الذين ما زالوا ينكرون الحقيقه تعديل الحكم الحقيقه ينكرون الكلام التحليل في عمر السكر عشان يطلع بعدين صح حتى الان لا يعرفون هذا نحن في نظر الكفار لاننا لا نؤمن بالعلم الذي نعرف وهذه هي كل الدين عندنا نعم الكروت مطرح الله نعم بذلك الله يحفظك الله الله في عين في عين حفظ الله في لبنان هو له مواقف عديدة يعني الواحد يعني يتحقق نجد ان السلع وهم ظلام يتحقون هذه المواقف يعني الراجل ده من ثاني هذا من صعب تقريبا لما كان المفروض يروح يزور فرنسا وزيارة يعني مهمة وتابعة كان كل المشكلة ايه ان اثناء مناقشة البروتوكول الزيارة انه قال في حفلة الاستقبال ممنوع يوضع خمر في هذه الحفلة ابدا هو واحد فجاء رئيس فرنسا قال لا دي احنا حرام في تقاليدنا وعاداتنا وفي حاجه كتيرة وما ينفعش نلغي الخمر. كان رئيس الجزائر زياره بسبب هذا الموقف وكان الاولى ان ياخذ هذا الموقف يعني هل ينتظر هذه الدنيا ولا لا؟ والله تعالى ما انا كان محطوط مشكله قبل كده ابدا. ما هو ده اول واحد لسه اعلان عن المشكله دي. وفي الاخير في الاخر هم تراجعوا. تراجعوا ورضخوا على حرام ايه الخمر يعني في الحد. ايوه. المهم يعني كان جدا من ابي بكر يعني عندهم اي منقبة تدل على ايه يحولوها لاستيماء البر للاتحاد فمثلا هذه الحادثه ثانيه اثنين هو في الغار يقول ان منصور الفراخ عارف ان ابو بكر لازم ياخد قصه المرض من جديد كما يزعمون عليه الله لانه اخذ معاه عشان خاف ان يضر قريش العريض فهم كده كان قلب المنكوت كيف يفهم عليه الجمهور ايضا في نفس الايه اذا يقول الصحيح لا تحزن ان الله معنا يفكروا الآية اللي لا أبوكي كان في شدة الجرع والخوف يكون هم هذا الناس الجبن والخزان وكذا وكذا في حين أنه ما يجمع إلا على الرسول عليه السلام كل خوف كان على الرسول عليه السلام فهكذا يعني هؤلاء الإسلام أما هو بقى يعني لا قول إلا ما تراه قلوبه من الكوفة يعني ويقول لي إيه اسمه اسمه عمر حقيقة الواحد اسمه عمر وتعامل مع الشيعة هذا يصعد هذا الكبير وبعدين واقع ثاني للجماعة الكاردون بدلهم حاولوا تفصلوا على أي أحزاب عن أحوال أهل السنة في إيران وماذا يفعل لهم أهل السنة في إيران يعني يصعدون أشد من الصهاب الفلسطينيين على أهل السنة أهل السنة في إيران يصعدون أشد من يكفي أن طهران حتى الآن ممنوع أن يقام فيها مسجد واحد أهل الدولة في العاصمة طهران رغم أن السنيين أكثر من كل في الأعداد لكن في طهران ممنوع حتى من يقام مسجد واحد لكن يوجد حوالي عدة سلائف وعدة أعراف اليهود ومعادل لجرادة أعراف المسجد الأوسطى في طهران لكن مسجد أهل السنة ممنوع ويفقدوا على أهل تفسير كبير كل سؤال يقتل واحد من زعماء الكل ممنوع إقامة مدارس ويستكثرهم بالله عن السؤال الكلام فيه ودي قصة مأساة ما احد يحدث بالسلم ما يحصل لاخواننا الان في طهران في ايران كلها اهل السنه والاضطراب يستفيد الذي يتعرضون له ويسمع به الناس ما زلنا في الكومين وفي طهراته التي تسمى يعني المساحه في حقيقه احلام كفران حتى الان هي احلام نقضه من هؤلاء يعني المخدوعين نعم ف يعني ايضا كما كنا يتساءلون من يوم الاثنين لانه يذكرهم بالايه الثانيه اثنين ويتساءلون من عدد الاربعه لأن يذهب الوهم إلى عدد الخلفاء الأربعة الراشدين. ويوضحون معنى عمر وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذكر الله وسائر العبادات. وقد ثبت في كتبه أن معنى الشيخين في كل صباح ومساء يوجد لسبعين حسنة. ولهم كتاب اسمه مفتاح الجنان يرسل برأي الحرار الراشدين فيه أبيات كثيرة. لكن ومنها دعاء يسمونه دعاء صنم قريش. يردون بهما على بكر وعمر وينسبون نورا الى امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه انه قال في هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والعن صنم قريش نبيه سيدنا وطاعه سيدنا الى اخره. ويقولون ان ابا بكر وعمر وعثمان ينافقون. ويقولون ان الايات المشعره لمسح الصحابه من المهاجرين والانصار وام المؤمنين رضي الله عنها كل هذه الايات متشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله. جميع الآيات التي فيها مدح للمهاجرين والأنصار والصحابة وعائشة وبكر وعمر دي آيات متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله. فيقول الشيخ مشايخ محمد ابن محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد إن أهل السنة فرد من اليهود والنصارى. وأهل السنة عندهم أن أنجت من اليهود والنصارى حتى لو أصاب البدن شيء منهم غسلوه، مع أن المتلصق بالواحد والعابرة عندهم ليس بذلك، لكن لو أصاب بدن شيء من أهل السنة يغسلوه. وعندهم أن الابتداء بلعن أبي بكر وعمر نزل التسليه في كل أمر الجبال أحد وأولى. فيقولون كل طعام لعن عليه الشيخان 70 مرة كان فيه زيادة فرحة. ويقولون ان الله امر انتجاب الاكرام الكاتبين ومخاف العمر ان يرفعوا الاقلام ثلاثه ايام عن جميع الخلائق. يعني يعملوا المشرك والعاصي وثلاثه خمر وكذا وثلاثه نجوم ثلاث ايام مكافحه للبشريه انه تم قتل عمر رفعت الاقلام في ثلاث ايام. فلا يقولون غنبا على احد كما رواه الكلي الذي اتبع عيد باطا تجاه الدين. قصة ربيع الأول عندهم عيد اسمه عيد بابا تجاه الدين وهي كلية أبي بولوع النبي قاتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ويقولون إنما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر معه وكان حجرا من مكة لأن يعلم كفار قريش الذكر به وطريق ذهبه. يعني هذه وقفة مع عروة فيما يتعلق بيوم فكر الذي قاتل إليها أن هذه الآية إلا يؤدي صحة خلافة أبي بكر وعمر لأن الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء ووعدهم الامر الحسن اذا اطاعوا الخليفه الذي يامرهم بقتال بني خليفه. كل المحمدين من الاعراب ستدعون الى قوم كل ذلك كبير تقاتلوا لهم او يسلمون فان تطيعوا الذي يامركم فيؤتيكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما بطباعه جرمكم وان تتولوا كما توليتم من قبل يعني زمن بشريرية يعذبكم عذابا أليما يعني لتضاعف جرمكم. وهذا التعذيب يحتمل أن يكون في الدنيا وأن يكون في الآخرة.